بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الثمرة التي تترتب على القول بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، فقلنا بأن ثمرة هذا القول أنها لا تتمكن من الاحتياط في موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص كما في النقاء المتخلل، حيث احتاط بعض الفقهاء كالسيد السيستاني في كونه حيضا أو طهرا، وقالوا بأنها تصلي احتياطا وتترك محرمات الحائض، فبناء على الحرمة الذاتية يكون أمر الصلاة دائرا بين محذورين. نعم، لو كانت الصلاة في حق الحائض محرمة تشريعا ففي هذا الفرض حيث لا تنوي هذه المرأة الأمر الجزمي فلا يتحقق منها حرام تشريعي، ولكن لو قلنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض فحتى لو صلت بنية الرجاء فتكون محرمة ذاتا. السيد الحكيم أنكر هذه الثمرة بوجهين: الوجه الأول أن هذه المرأة إن نوت امتثال الأمر جزمان فهذا حرام تشريعي وإن لم يكن حراما ذاتيا، غايته أن من يقول بالحرمة الذاتية يدعي ثبوت حرمتين، ولكن إن نوت الرجاء والاحتياط فلم تكن صلاتها مصداقا للحرام التشريعي، فمعنى الاتيان بالصلاة بقصد الرجاء والاحتياط تعليق قصد الصلاة على أن لا تكون حائضا، فكأنها قالت إن لم أكن حائضا فأنوي الصلاة، فإما أنها حائض فلم تصلي وإنما قامت وقعدت وانحنت، وليست هذه الأفعال بصلاة ما لم يقصد الصلاتية. وإن كانت طاهرة فهي صلت. والوجه الثاني أن الاحتياط انقياد وحسن ذاتا، فكيف يتعلق بها النهي؟ ما هو حسن عقلا؟ فلا بد أن يكون حسنا شرعا، ولا يمكن أن يكون منهيا عنه. أشكل عليه السيد الخائي فقال: تارة تأتي الحائض بالصلاة لا بعنوان العبادة بل بعنوان تعليم ابنها أو بنتها، فلا إشكال في أن هذه الصلاة ليست محرمة تشريعية ولا ذاتية، حتى بناء على القول بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، فالحرام الذاتي هو ما يؤتى به بعنوان العبادة. وإذا أتت بالصلاة بقصد الرجاء فإن قلنا بالحرمة الذاتية فهي أتت بالصلاة، ولا يعقل أن يكون قصدها معلقا على عدم كونها حائض، فإن القصد أمر تكويني لا يمكن تعليقه على شيء، ما يمكن تعليقه على شيء هو الأمر الاعتباري كأداء الدين. يعلق أداء الدين على أن يكون دينه حالا، فإذا تبين بعد ذلك أن دينه كان مؤجلا يرجع الفلوس من الدائن ويقول له أنا لم أنوي أن يكون هذا أداء للدين على أي تقدير، وإنما نويت أن يكون أداء دين على أن يكون الدين حالا، وثبت أن الدين كان مؤجلا فلم ينطبق عليه عنوان أداء الدين، فالمال مالي رجعه إلي. وأما القصد أمر تكويني، فإما أن تقصد أو لا تقصد. أما القصد المعلق لا معنى له، نظير الضرب، هل يمكن أن يضرب شخصا آخر معلقا على كونه عدوا له؟ فإذا تبين أنه صديقه يقول له أنا لم أضربك لأن ضربي كان معلقا على أن تكون عدوي، فتبين أني كنت مشتبه وفي ظلمة الليل ابتنائي أنت عدو، فلما تكلمت معك بعد الضرب عرفت أنك صديق حميم، فأنا لم أضربك لأن ضربي كان معلقا على كونك عدوا لي، فهل هذا معقول؟ الضرب أمر تكويني، إما أن يتحقق أو لا يتحقق. وقصد الصلاة كذلك، فهذه المرأة قصدت الصلاة فكيف لا تتحقق عنوان الصلاتية؟ وأما ما ذكر من أن الصلاة بقصد الرجاء انقياد والعقل مستقل بحسنه ولا يمكن أن يكون قبيحا ومحرما، فهذا غريب، لأن الكلام في أنه بناء على الحرمة الذاتية لا يتحقق الانقياد، لا أنه يتحقق الانقياد ويكون محرما. المرأة التي تحتمل 50% أن هذه الصلاة محرمة كما تحتمل 50% أن هذه الصلاة واجبة، كيف ينطبق على إتيانه بالصلاة عنوان الانقياد حتى ندعي بعد ذلك أنه حسن عقلا ولا معنى لتحريمه شرعا؟ نحن لا نقبل كلام السيد الحكيم، ولكن في نفس الوقت لم نفهم إشكال السيد الخوئي عليه. أما أن كلام السيد الحكيم ليس مقبولا لأن الرجاء يكون في مرحلة الداعي لا في مرحلة قصد العنوان، فمن يأتي بقضاء الصوم مثلا احتياطا حيث يحتمل أن عليه قضاء، هو ينوي الصوم كعنوان قصدي جزما، وإنما داعيه ومحركه نحو الإتيان بالصوم رجاء امتثال الأمر، فالرجاء امتثال الأمر يكون مرتبطا بالداعي والمحرك نحو الفعل، لا أنه حينما يأتي بالفعل يأتي به معلقا في قصد العنوان على شيء، قصده لعنوان العمل ليس معلقا على شيء. هذا الذي يأتي إلى مكتب المرجع ويعطي الخمس من باب الاحتياط الوجوبي، لأن المرجع احتاط وجوبا في دفع هذا الخمس، فهو يأتي كما أن السيد السيستاني في انخفاض القيمة السوقية في التضخم المالي يعني التضخم المالي إذا جعل الشيء أكثر قيمة، ولكن قيل بأن هذا ليس فائدة عرفا، كما لو اشتريت أرضا قبل 20 سنة ب20 مليون، الآن صارت قيمتها 100 مليون، لكن يا ليت كانت تبقى قيمتها 20 مليون ولكن القيمة الشرائية 20 مليون تبقى على حالها. انخفضت قيمة العملة وصارت تضخم مالي، فصار اختلاف بين الفقهاء، بعضهم قال بأن هذا فائدة عرفا، وكثير من الفقهاء يقولون بذلك، وبعض الفقهاء قالوا هذا ليس فائدة عرفا كما قال به السيد الزنجاني وبعض الأعلام. والسيد السيستاني يحتاط، يقول إذا ابتلي المكلف بهذا الشيء فالأحوط وجوبا دفع الخمس، يعني أنه يمكن الرجوع إلى مثلا السيد الشبيري أن لا يدفع الخمس. خب هذا المكلف يقول لا، أنا لا ما أريد أرجع في هذا الاحتياط إلى غير السيد، فيأتي إلى المكتب يدفع الخمس. هو لا يعلق قصد أداء الخمس على كون وظيفته الواقعية وجوب أداء الخمس، وإلا الذي هو جالس في المكتب لا يمكنه أخذ المال. ليش؟ لأن المسألة احتياطية. إذا علق هذا المكلف قصد أدائه للخمس على أن يكون الأمر الواقعي متوجها إليه، فهذا المعلق عليه ليس بثابت شرعا، لأن المسألة احتياطية. فكيف الموظف في المكتب يأخذ هذا المبلغ، وكيف يعطي للآخرين، وكيف يتصرف الآخرون في هذا المال؟ لكن عادة هذا الذي يأتي إلى المكتب يقصد أداء الخمس قصدا جزميا، داعيه ومحركه نحو أداء الخمس هو رجاء امتثال الأمر والاحتياط، فالرجاء والاحتياط مرتبط بالداعي نحو الفعل وليس مضيقا للفعل بأن يكون قصده لعنوان الفعل معلقا عليه، وهذا واضح جدا. فلا يقاس تعليق قصد العنوان على الاحتياط، الاحتياط ليس مساوقا لتعليق قصد العنوان. نعم نحن لا ننكر أن هنا شبهة، وهي أن بالإمكان تعليق قصد العنوان، كما ذكرنا البارحة أن من لا يدري هل وظيفته تدارك الركوع أم لا، كما لو انحنى إلى السجود وشك في الركوع. فالسيد الخوي يقول لابد أن تركع، تقوم وتركع، لأنه لم يتحقق التجاوز. السيد السيستاني يقول لو ركعت تبطل صلاتك، تجري قاعدة التجاوز بمجرد الهوي إلى السجود، لأنه يكفي الدخول في مقدمات الجزء اللاحق. فهذا المكلف شوي يريد يحتاط بين السيد الخوي والسيد السيستاني، فماذا يصنع؟ بس بعضهم اقترحوا، ويوجد هذا الاقتراح في كلمات السيد الحكيم، أن هذا يرجع وينوي في نفسه إن لم أركع فيكون هذا الانحناء ركوعا، وإلا فلا يكون ركوعا. وهذا يختلف عن الركوع بقصد الاحتياط. الركوع بقصد الاحتياط ركوع جزمي، وإنما يكون الداعي إليه هو الاحتياط. أما هذا الشخص ينوي الركوع على تقدير أنه لم يركع سابقا. فهل هذا التعليق مؤثر أم لا؟ نحن أشكلنا على هذا التعليق، فقلنا بأنه يختلف العناوين الاعتبارية عن مثل هذه العناوين التي تتقوم بالقصد، ولكنها ليست عناوين اعتبارية. ليس كل عنوان قصدي بعنوان اعتباري. أداء الدين عنوان اعتباري، ماهية اعتبارية، فيمكن أن يعلق أداء الدين على أن يكون الدين حالا، ولكن ليس كل عنوان قصدي كذلك. فأنت إذا جاء شخص لا تدري هل هو زيد الذي تريد أن تحترمه، أو عمر والذي لا تريد أن تحترمه، فقمت بقصد التعظيم إن كان هذا زيدا، ثم تبين أنه ليس زيد وإنما هو عمر، فصدر منك التعظيم، أنت صدر منك تعظيم هذا الشخص، لأن التعظيم وإن كان عنوانا قصديا، لكن ليس كل عنوان قصدي بعنوان اعتباري. العنوان القصدي هو العنوان الذي يحتاج إلى نوع من القصد، بحيث لو قمت بلا قصد التعظيم بل بقصد الاستراحة، بقصد أن ترتاح شوي، لا يقال أنت صدر منك التعظيم واحترمت هذا الشخص، لكن أنت نويت قيامك هذا نوعا من الاحترام، لكن صار معلقا. هذا التعليق لا يؤثر في العناوين القصدية غير الاعتبارية. نحن نسأل السيد، أصل إلى كلام السيد الخوي، فأنا أقول أنا حتى أن نحن عندنا إشكال في أنه هل يمكن التعليق في قصد العناوين القصدية غير الاعتبارية أم لا، نحن عندنا إشكال أو من عن ذلك. ولكن لو تم كلام السيد الحكيم من أنه يمكن قصد التعليق في كل عنوان قصدي، فيمكن لي أن أقصد أن هذا الانحناء ركوع إن لم أركع سابقا، يمكن أن أقصد أن هذه الأفعال صلاة إن كنت مأمورا بالصلاة. فرضنا أن هذا الكلام صحيح، لكن هذا يختلف عن القصد الجزمي للصلاة، ولكن بداعي الاحتياط، فليس الاحتياط مساوغا للتعليق في قصد عنوان الصلاة. هذا هو الإشكال على السيد الحكيم. ليس الاحتياط والرجاء مساوغا للتعليق في قصد العنوان، كما ذكرنا أن من يأتي ويدفع الخمس في المسألة الاحتياطية هو يدفع يقصد أداء الخمس قصدا جزميا، ولكن داعيه نحو هذا الفعل هو الاحتياط، ولذا يجوز أخذ هذا المال منه وإن كانت المسألة احتياطية. أما ما ذكره السيد الحكيم من أن الانقياد حسن عقلا ولا يمكن أن يكون محرما شرعا، ما هو الدليل على ذلك؟ ليس الكلام في لفظ الانقياد، الكلام في أن الإتيان بالصلاة بقصد الرجاء لعل هذا محرم. أنتم تسمونه باسم الانقياد حتى ما نقدر نعترض عليكم، نحن نتكلم عن الواقع مو عن الاسم. نحن نقول هذه المرأة التي في النقاء المتخلل تريد أن تحتاط فتصلي بقصد الاحتياط، هل يمكن للشارع أن يرى فيه ذلك مفسدة وينهى عن هذه الصلاة بقصد الرجاء؟ نعم، لو لم ينهى عن ذلك كان انقيادا، ولكن ألا يمكن أن يرى الشارع في هذا الفعل مفسدة وينهى عنها، وبعد أن ينهى عنها لا ينطبق عليه عنوان الانقياد؟ وقد ينطبق عليه عنوان الانقياد كما إذا كانت جاهلة قاصرة، ولكن لا مانع من أن يرى الشارع في الصلاة بقصد الرجاء مفسدة في حق الحائض وينهى عنها. هل يوجد إشكال في أن يحرم الشارع ما هو حسن عقلا؟ قد يكون بعض الأشياء من المحسنات العقلية، ولكن يرى الشارع نكتة في تحريمها. انقياد يعني شنو؟ يعني لو خلي وطبعه الاتيان بالعمل بقصد رجاء الامر مستاق للانقياد، ولكن هذا يعني انه لا يوجد فيه مفسدة ابدا، فلعل الشارع لاجل وجود مفسدة فيه ينهى عنه، فاذا نهى عنه فقد يكون بعد النهي انقيادا ايضا كما لو كان المكلف جاهلا قاصرا، ولكن لا يتنافى أن يكون حراما لأجل المفسدة التي رأى الشارع في هذا الفعل. قد يكون شيء حسنا عقلا لو خلي وطبع، ولكن الشارع يلحظ بعض الملاكات. الصدق حسن ذا لو خلي وطبع، الصدق لو خلي وطبع حسن، لكن قد ينهى الشارع عن الصدق في مجاله. احلف بالله كاذبا ونجي أخاك، ليس معنى الحسن العقلي أنه لا يمكن للشارع أن ينهى عنه، يمكن للشارع أن ينهى عنه لنكتة، وبعد أن ينهى عنه من يلتفت إلى هذا النهي لا يكون عمله حسنا عقلا. الانقياد مما يمكن أن يتعلق به النهي، الانقياد بمعنى الاتيان بالفعل بداء الاحتياط، ولكن الشارع ينهى عن للنكتة، هذا لا مانع منه. وأما ما ذكره السيد الخائي قلنا بأن عندنا ملاحظة على كلامه، وهو أنه قال قصد الصلاة غير أداء الدين، القصد أمر تكويني كالضر، إما أن يتحقق أو لا يتحقق. يا سيدنا، ليس الكلام في القصد، الكلام في المقصود، الكلام فيما في العنوان القصدي الذي يتعلق به القصد. يا سيدنا، أنتم ترون الصلاة من العناوين القصدية أو لا؟ قطعا ترون الصلاة من العناوين القصدية، بل ترون أن خصوصية الظهر والعصر من العناوين القصدية، ولأجل ذلك تقولون بأن من نوى صلاة الظهر ثم تبين له أنه قد صلى الظهر سابقا لا يمكن أن يكون صلاته هذه صلاة عصر، لأنه لم ينوي أن تكون هذه الصلاة صلاة عصر، إنما نوى صلاة ظهر، وعنوان والعنوان القصدي لا يتبدل إلى عنوان آخر ما لم يقصده. هو قصد صلاة الظهر، كيف يكون صلاته صلاة عصر؟ حكمتم بالبطلان حتى لو كان بنحو الخطأ في التطبيق، حتى لو كان بنحو أنه قصد امتثال الأمر الواقعي ولكنه اشتبه فظن أن الأمر الواقعي تعلق بصلاة الظهر. أنتم تقولون هذا يعني أنه قصد صلاة الظهر فلا يقع صلاة عصر، لأن عنوان الظهرية والعصرية عنوان قصدي، فكيف بأصل الصلاة؟ فإذا كان هذا عنوانا قصديا يعني يحتاج إلى القصد، فأنا أقصد أن تكون هذه الأفعال صلاة على هذا التقدير، وإلا لا أقصد أن تكون صلاة. هل فيه إشكال؟ يعني هل يوجد فيه إشكال أن القصد أمر تكويني كالضرب؟ الكلام ليس في القصد، الكلام في متعلق القصد. فالمهم الإشكال على السيد الحكيم بما أشكلنا عليه من أن الاحتياط يرتبط بالداعي ولا يلازم أن يكون قصد عنوان الصلاة معلقا على شيء. فهذه المرأة تقصد الصلاة قصدا جزميا، وإنما لا ينسب الأمر بها إلى الشارع، وإنما يقول أنا أقصد بهذا الفعل أن يكون صلاة، لكن بداع الاحتياط والرجاء. فمن يرى الحرمة الذاتية لصلاة الحائض يراها محرمة، كالمحقق الهمداني. نعم، لو قلنا بأن العنوان القصدي يأتي فيه التعليق كالعنوان الاعتباري كما لعل السيد الخوي يرى ذلك، فيمكن أن تعلق هذه المرأة عنوان الصلاتية على أن لا تكون حائض، لكن هذا لا يعني إنكار الثمرة للحرمة الذاتية، فإنه يوجد فرض آخر، وهو أن تنوي هذه المرأة الصلاتية في هذه الأفعال قصدا جزميا، وإنما يكون داعيها ومحركها نحو الإتيان بالصلاة الرجاء الأمر والاحتياط. فهذا هو، هذه هي الثمرة التي ذكرها الأعلام. هنا نكتة لا بأس بذكرها، وهي أن السيد الخوئي قال الحرمة الذاتية تختص بما لو أتت بالصلاة بعنوان العبادة لا بقصد تعليم بنتها. فلو قلنا بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض فأتت بالصلاة لا بقصد العبادة بل بقصد تعليم بنتها، فمن يرى الحرمة الذاتية لصلاة الحائض لا يرى أن هذه محرمة ذاتية. إن كان مقصود السيد الخوئي ملاحظة أدلة الباب فهذا بحث نتعرض إليه ولا يبعد هذه الدعوة. وأما بشكل عام إذا يريد يتكلم السيد الخوئي أن الحرمة الذاتية للصلاة، للصوم، لأي عبادة أخرى لا يمكن أن تتعلق بذات الفعل، وهذا ليس صحيحا. فنرى أن بعض الأعلام كالسيد الصاد يفتي بأن من ينوي الصوم في عيد الفطر فقد ارتكب محرما وإن لم يكن بقصد القربة، وإن لم يكن بقصد الرجاء، فإنه يوجد في الحرمة الذاتية كما في مثال حرمة صوم يوم العيد احتمالا في قبال الحرمة التشريعية التي يفتي بها كثير من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني، ويقولون بأن صوم يوم العيد ليس حراما ذاتيا وإنما هو حرام تشريعي ويمكن الاحتياط، يمكن في يوم العيد حيث أحتمل أن هذا ليس يوم عيد، وإن كان حسب الفتوى يوم عيد لكن أحتمل أن هذه الفتوى ليست صحيحة أو أن البينة اشتبهت، فأنا أريد أن احتاط فأصوم في هذا اليوم اللي أعلن أنه يوم عيد الفطر بقصد القربة. فمن يرى الحرمة التشريعية يقول لا بأس، مثل السيد السيستاني يقول لا بأس، لا بأس، إيش بيه صم في يوم العيد ما دمت تحتمل أن هذا ليس يوم عيد. ولكن من يقول بالحرمة الذاتية فيوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن الحرام الذاتي هو الصوم الذي يؤتى به في سائر الأيام، وهو الصوم بقصد القربة. الصوم بقصد القربة ولا القربة الرجائية والاحتياطية. والاحتمال الثاني أن يقال بأن الإتيان بذات الصوم ولو بدون قصد القربة حرام ذاتي، وهذا ما اختاره السيد الصدر. يقول من نوى الصوم ليس مجرد الإمساك صوما، من لا يشتهي أن يأكل ويشرب ويتمتع من النساء ويرتمس في الماء وليس مريضا حتى يتقيأ، هذا بناؤه على الإمساك عن المفطرات، ولكن ليس ناويا للصوم لا يقال هو صائم كماهية اعتبارية شرعية. ولكن إذا قصد الصوم، قصد الصوم بهذا العنوان الذي يكون من الماهيات الجعلية، ولكن بدون قصد القربة، يقول أنا أنوي الصوم امتثالا لأمر والدي، حماية عن صديقي. لا، نوى الصوم، نوى الصوم، قال صديقي صائم وأنا أريد أن أكون مثله فأنوي الصوم لكن بدون قصد القربة. السيد الحكيم، السيد الصاد يقول هذا حرام، كأن السيد الخوئي ابتناه أن من يرى الحرمة الذاتية لذات الفعل يرى أن واقع الفعل ولو بدون قصد عنوان الصلاة والصوم حرام ذاتي. نعم، ولا أحد يقول بذلك، صحيح، ولكن يوجد هنا احتمال وهو أن يكون الإتيان بالفعل بعنوان الصلاتية وبعنوان الصوم حرام ذاتي ولو لم يكن بقصد القربة، كما في مثال الصلاة بدون الوضوء، ذاك الذي سأل الإمام وقال أصلي بغير وضوء خلف الناصبية وأعيد صلاتي إذا رجعت إلى البيت، فقال له الإمام حسب الرواية أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا، هو نوى الصلاة ولم ينوي القربة. نعم، مجرد القيام والانحناء والجلوس، نعم هذا ليس صلاة، ولكن إذا نوى الصلاتية فلماذا أنتم تنكرون ولا تحتملون حرمتها الذاتية. نعم إذا تقولون لا دليل عليه ما يخالف، هذا يحتاج إلى البحث والكلام. ولكن السيد الصاد يقول يوجد دليل في باب الصوم، صوم يوم العيد حرام مطلق سواء قصد به القرب أم لا. أنتم تقيدونه بأن صوم يوم العيد حرام تشريعي أو صوم يوم العيد بقصد القربة حرام ذاتي. ليش؟ صوم لم يقصد به القربة، صوم ما قصد الصوم بدون قصد القربة. لا يتقوم الصوم بقصد القربة. بنو أمية صاموا يوم عاشوراء بقصد القربة، يعني بقصد التبرك، لا يعني هم يقشبرون أرواحهم. نصوم يوم عاشوراء قربة إلى الله تعالى. طه الظلي يحتمل أن التبرك بقتل الحسين عليه السلام في قربة إلى الله، ولا أحد يحتمل ذلك، ولا أحد يحتمل ذلك. هم كانوا يصومون تبركان، ولكن كانوا ينوون الصوم، يقصدون الصوم. على أي حال الصوم الشرعي شنو معنى؟ الصوم المأمور به، يعني الصوم بقصد القربة. إذا تدعون أنه لا يظهر من الأدلة حرمة الإتيان بذات الصوم بقصد الصوم ما لم يقصد القربة، هذا بحث فقهي يحتاج إلى ملاحظة الأدلة. والسيد السيد يدعي أن إطلاق صوم يوم العيد حرام هو أن الإتيان بذات الصوم حرام ولو بدون قصد القربة. أما إذا تدعون أنه لا يحتمل كما يدعي السيد الخوي، لا يحتمل تعلق الحربة الذاتية بذات الصوم أو ذات الصلاة بدون قصد القربة، ليش لا يحتمل؟ ليش لا يحتمل؟ نعم إذا قصدت الصلاة الحائض، إذا قصدت الصلاة حينما تعلم بنتها، نعم لا بس إذا نلتزم بحرمة ذلك تسقط السماء علينا أو الأرض. لا، تارة هذه المرأة لا تقصد الصلاتية، تكبر، تقرأ فاتحة الكتاب، تقرأ السورة كذا بدون قصد الصلاة. أما إذا تقصد الصلاة نحن كلامنا في أنه لا يوجد احتمال أن شخصا يقصد الصلاة بدون قصد القربة أو يقصد الصوم بدون قصد القربة، لا ليس هناك احتمال ذلك، ليس عبادة بمعنى ليس مع قصد القربة، ليس عبادة بمعنى ليس مقترنا بقصد القربة. نعم، ولكن صلاة صوم. فبعد ملاحظة هذه الأبحاث ننتقل إلى البحث عن الأدلة الفقهية التي أقيمت على ثبوت الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، ونلحظ أنه أولا هل هذه الأدلة تامة على الحرمة الذاتية كما يدعيه المحقق الهمداني والسيد الزنجاني بين المعاصرين، ولو ثبتت الحرمة الذاتية فهل الحرمة الذاتية تعلقت بذات الصلاة ولو بدون قصد القربة أو تعلقت بالصلاة بقصد القربة ولو قربة رجائية؟ نتأمل في ذلك إن شاء الله.